الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن الله تبارك وتعالى بيّن لنا في كتابه المقصود من حياة الإنسان فقال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الآية المباركة جمعت من الخير وجمعت من المقاصد ما فيه نجاة للعبد يوم القيامة. إن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا إلا لمقصد عظيم ولغاية جليلة. هذا المقصد وهذه الغاية هي عبادة الله عز وجل. واختار الله عز وجل اسم العبودية لأن العرب في لغتهم كانوا يسمون عبيدهم عبيدا، ذلك أن العبد لا يملك من أمر نفسه شيئا، إنما العبد وماله لسيده يملكه سيده. فخاطب الله عز وجل العرب بلغتهم وبما يعرفون من الألفاظ، فالله عز وجل خلقنا عبادا له. لم يخلقنا الله عز وجل لنكون عبيدا لغيره، لسنا عبيدا للمال ولا للجاه ولا للدنيا ولا للسلطان، إنما نحن عبيد لله عز وجل. والعبودية لله اسم جامع لكل ما يرضي الله عز وجل من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فكل ما يرضي الله عز وجل من الأفعال الظاهرة أو الباطنة من أفعال الجوارح وأفعال القلوب والأقوال، كل ذلك يدخل في العبادة إذا كان مما أمر الله به عز وجل. ولماذا يذكرنا الله عز وجل بذلك فيقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق؟ ولم يذكر ربنا عز وجل الملائكة، لأن من شأن الملائكة أنهم مفطورون على العبادة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما الإنس والجن فيتصور منهم القصور ويتصور منهم المعصية ويتصور منهم النسيان والذهول عن أمر الله عز وجل. فقال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس، وسكت الله جل وعلا عن الملائكة إذ أن أمرهم معلوم، كما قال الله عز وجل
والذين عند ربك يسبحون له بالليل وهم لا يسأمون. فهم في عبادة ليلا ونهارا يعبدون ربهم تبارك وتعالى. يقول الله واصفا للملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول الله عز وجل في وصف الملائكة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. ويقول الله عز وجل واصفا لهؤلاء الملائكة محذرا إيانا أن هؤلاء الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأمرنا الله أن نقي أنفسنا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يعيش الرجل منا وهو يحمل هم نفسه، وهو يحمل هم بنيه، وهو يحمل هم زوجته. فإن الله عز وجل حملك همهم في الدين قبل أن تحمل همهم في الدنيا. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. تلك النار تتوقد بالناس والحجارة، وقودها الذي يشغلها والذي يجعلها تشتد ما يلقى فيها من الناس والحجارة. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم، غلاظ شداد. وإن رأوا الناس في العذاب لا يلينون لهم ولا يشعرون بأسى ولا يتأثرون، بل غلاظ شداد. جعلهم الله كذلك ليكونوا على النار خزنة للنار، يعذبون من أمر الله عز وجل بتعذيبه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. قال علي بن أبي طالب: علموهم الخير، علموهم الخير. يا عباد الله، على المسلم أن يكون عاقلا، على المسلم أن يكون عبدا لله. كما نحمل هم دنيانا فأين نحن من هم ديننا؟ وقد ثبت في الحديث من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فالدنيا هم، لا يؤاخذك الله بهم الدنيا ما دمت تسعى في الحلال، بل إن هم الدنيا إذا كان في الحلال كنت مأجورا عليه. إذا خرجت لتعف نفسك وبنيك أجرت على ذلك، ولكن إذا كانت الدنيا أكبر همك فقد خسرت. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم داعيا ربه: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. لا تجعل الدنيا أكبر همنا، لأننا ما خلقنا لها. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما الذي يلهي الناس وما الذي يلهينا عن العبادة؟ انظر، إذا نظرت في كتاب الله وإذا تأملت كلام الله عز وجل، وحق عليك ذلك أن تتدبر كلام الله على قدر وسعك، على قدر فهمك، على قدر ما قدرك الله عز وجل. إذا نظرت إلى كلمة في القرآن فانظر ما قبلها وانظر ما بعدها، تجد ارتباطا بين الأسباب ومسبباتها، وتجد بلاغة عظيمة، وتجد ما يريح قلبك في البيان، لا لبس ولا غموض ولا إشكال. ما الذي يلهينا عن العبادة؟ الأرزاق، الأرزاق والسعي عليها، والسعي على المال، والسعي على ملك الدنيا. فربط الله بعد ذلك فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا قصر وحصر في لسان العرب، أي أن الله لم يخلقنا إلا للعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد خلق الله الجن قبل الإنس. قال الله عز وجل: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فخلق الله الجن قبل الإنس، وأمر الجن بالعبادة.
وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدون الله ويعبدون الله عز وجل ويخلصون له العبادة. لذلك فإذا صرفت العبادة لغير الله فقد خنت ما أمرك الله عز وجل به، لأن صرف العبادة لغير الله عز وجل كفر أكبر وشرك أكبر. كل عبادة لا تكون إلا لله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. لما ختم الله عز وجل الآية بالرزق؟ الله عليم حكيم، هو الذي خلق الجن والإنس، وهو الذي يعلم ما يقوم به الناس وما تتعلق به النفوس. الرزق هو هم الدنيا، الرزق هم الدنيا. فإذا ربطت يا عبد الله بين تقدير الله للرزق والموت استراح قلبك وهدأت نفسك. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن روح القدس أي جبريل قد نفخ في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فأجملوا في الطلب. فتأمل يا عبد الله، إذا أردت أن تحيا سعيدا عليك بأمر الله، فإن الأمر قريب، وإن الموت ما بينك وبينه إلا أن تأخذ نفسا ثم لا يرجع، أو أن تخرج نفسا ثم لا يعود. فانظر يا عبد الله، قال: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. لماذا نتصارع على الدنيا وعلى الرزق الذي قد ضمنه الله لك وكتبه الله لك، فلن يزيد ولن ينقص لا بطاعة ولا بمعصية. سبق القدر عند الله، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فانظر إلى قول الله عز وجل حيث ربط العبادة بالرزق، قال: ما أريد منهم من رزق. الله لا يحتاج أن يرزق، لأن الله جل وعلا متصف بصفات الكمال والجلال، فكل صفة هي صفة كمال فالله أولى بها، وكل صفة فيها نقص فالله منزه عنها. ما أريد منهم من رزق، ما أريد منهم من رزق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. الرزق والأجل قرينان مقدران حتى تستكمل رزقها وأجلها. الإنسان لا يستطيع أن ينفك من الموت مهما كان ومهما علا ومهما بلغ من العمر، فلا بد أن يذوق الموت وأن يتذوقه حقيقة، كأنك تتذوق الطعام والشراب. فلذا استعمل الذوق، قال: كل نفس ذائقة الموت. فكما أن الإنسان يتذوق الأشياء الحسية بلسانه فيجد منها الطعم، كذلك لا بد أن يذوق مرارة الموت، إلا أن الناس يتفاوتون في ذلك. فالإنسان لن يستطيع أن يفر من الموت، كذلك لن يستطيع أن يفر من الرزق. فمريم الصديقة عندما كتب لها الرزق جاءها الرزق وهي في المحراب، وعندما كتب الله لها أنها تأكل التمر، أنها تأكل الرطب، أوقع الله عز وجل بأن أمرها بأن تهز إليها بجذع النخلة. لو جئت بعشرة رجال ليهزوا جذع نخلة ليسقطوا رطبه لعجزوا، ولكن القدر كتب الله ذلك لها، فهيأ الله لها السبب البسيط والسبب الضعيف حتى يكمل الله ما قدر لها من الرزق. لذلك أين نحن من التصديق القلبي بموجودات الله؟ إذا كنا مؤمنين حقا فإن المؤمن يتميز عن الكافر باليقين والتصديق والاتباع والإيمان والانقياد والتسليم. فإذا أخبر
رزقك لا يزيد ولا ينقص وأن الله قد ضمنه لك، فكان ينبغي عليك أن لا يشغلك ما ضمنه الله لك عما أمرك الله به من العبادة. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب، أجملوا في الطلب، لا تبالغوا، لا تبالغوا في طلب الدنيا، لا تتصارعوا عليها، لا تكن هذه الدنيا هي الهم. ولذلك لما عبر الله عز وجل عن العمل الصالح قال: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا ففروا إلى الله. ولما عبر عن الدنيا قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ففي الدنيا استعمل الله جل وعلا لفظ المشي، قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ولما أتى ربنا عز وجل على أمور الدين قال: سارعوا، سابقوا، ففروا. لماذا يا عباد الله؟ لأن الإنسان ينبغي عليه أن يؤثر الباقية على هذه الفانية. ولذلك إذا دخل المؤمنون الجنة يقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا، هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فسمى الله عز وجل الدنيا أياما خالية. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الإطعام أخص من الرزق، والرزق أعم. قد يرزق الإنسان بولد، وقد يرزق الإنسان بهبة، بأرض، ببيت. فالإطعام رزق مخصوص، وأما كلمة الرزق فهي أعم، تشمل كل ما آتاك الله عز وجل، وكل ما يسر، كل ما يسر الله لك فهو من رزقك إذا كان وصار في يدك. ما أريد منهم من رزق. وانظر إلى عظمة القرآن، ما أريد منهم من رزق، نكر الرزق، أي لا أريد منهم أي شيء. الله جل وعلا كريم ورحيم، الله جل وعلا لا يريد منا إلا ما يعود علينا بالنفع. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فلن تزيد أنت في أمر الله شيئا، ولن تزيد في ملك الله شيئا. الله جل وعلا متصف بصفات الجلال والكمال قبل أن تلدك أمك، فالله ليس بحاجة إلى أحد، والناس كلهم بحاجة إليه. يا أيها الناس، يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ولذلك الله جل وعلا يقول: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، لا أريد طعاما. لماذا؟ لأن الذي يأكل والذي يشرب ويحتاج الطعام لا بد أن يكون ناقصا، لأنه احتاج إلى غيره. لما عبد النصارى عيسى، ولما عبد اليهود عزيرا، كذبهم الله بكلمة واحدة، وخاطب العقلاء وخاطب الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ليس في الدنيا إله، لا عيسى ولا العزير ولا عباد هؤلاء القبور المقبورون، ولا الملائكة ولا الأنبياء. كل من هو غير الله فهو مخلوق وعاجز لله تبارك وتعالى. فلما أراد الله أن يبطل دعوة النصارى باتخاذهم المسيح ابن مريم إلها، رد ذلك بكلمة واحدة: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، كان يأكل يأكلان الطعام، كان عيسى وأمه يأكلان وإذا أكل الطعام صار معوزا وصار فقيرا وصار عاجزا واحتاج إلى غيره، والله غني عن العالمين. لذلك الله جل وعلا يقول: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا يليق بجلال ربنا، أكرم وأنعم وأفضل وعلم، فلله الحمد من قبل ومن بعد. لا نحصي يا ربنا ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. عباد الله، إن الله بشر أقواما في كتابه يسمعون العلم فيحملون أنفسهم على العمل به، فقال تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لذلك فنحن في كل وقت وحين نشيع جنائزنا ونذهب إلى المقابر ونرى أحوال الناس ونرى كيف يموت الناس على الخير أو على الشر، ويبقى الذكر، إما ذكر الخير وإما ذكر الشر. لذلك يسأل الإنسان منا نفسه: كم سيعيش في هذه الدنيا؟ قل: متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. الفتيل القشرة التي تكون على النواة، على نواة التمر، القشرة الرقيقة التي تكون على نواة التمر. ولا تظلمون فتيلا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لذلك فإن الإنسان آتاه الله عقلا وقلبا، أما العقل فبه يفهم، والقلب يندفع به للعمل. لذلك قال هناك: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لذلك فإن الله عز وجل يعلمنا ويؤدبنا لحقائق الآخرة. فالموت هي أو هو من أقرب الحقائق وهو من أبعدها. هو من أقرب الحقائق يفجأ به الإنسان، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. قال ابن عمر رضي الله عنه: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، أو قال بمنكبي، وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. تأمل: كن في الدنيا كأنك غريب، هذه بلدة ليست بلدتك، أنت مسافر فتمر على بلاد كثيرة مرورا عابرا، لا تفكر أبدا أن تستقر في تلك البلاد التي تقابلك في أسفارك، وإنما تأخذ في سفرك حاجتك من الطعام والشراب حتى تستطيع أن تستغني عن الناس مدة السفر. لكن أصل مالك وأصل ملكك في بلدك الذي أنت فيها، هذا هو الغريب. فلا
الإنسان ليؤدي عمرة أو حجا فإنه يمر على تلك البلاد وليس في باله الاستقرار، إنما يكتفي بالقليل لأنه جعل في مقصده وفي قلبه الرجوع إلى موطنه. ولكن الغريب إذا جعل البلاد التي يمر عليها هي المقصود حكم الناس عليه بالسفه لأنه يضيع ماله ويضيع حياته. النبي صلى الله عليه وسلم يريدنا أن نكون كهذا الغريب. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ليس معنى ذلك أنك تعيش في دنياك بلا طعام ولا شراب ولا مأوى، لا، ولكن لا تتوسع في الدنيا، اكتفي بما يغنيك عن الناس حتى لا تحوج إلى الناس في الطعام والشراب والمأكل والمشرب. قال أو عابر سبيل أو عابر طريق. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. لا تمني نفسك بالبقاء، لا تمني نفسك بالبقاء في الدنيا، فإنك لا تدري متى يفجأك الموت ولما غيب الله الموت. ثبت عند الإمام أحمد وغيره كان ملك الموت يأتي فيما مضى للناس عيانا، يأتيهم يرونهم عيانا، ثم برحمة الله عز وجل جعل ملك الموت في زماننا لا يظهر للناس. لذلك غيب الله الموت. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم إذا انشرع لك أن تقتني المال، لأنه لو منعك من المال لما لهاك المال. ولكن الإيمان أن تملك المال ولا يلهك المال. ليس الإيمان أن تعيش فقيرا، لا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الفقر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يكون له من المال مثل أحد، لكن لماذا ينفقه في سبيل الله؟ الله جل وعلا ما حرم اقتناء الأموال، ولكن الله حرم أن تلهين الأموال عن المقصود الذي خلقنا الله له. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولا تجد صراعا على أرض أو على بيت أو على خلاف إلا على عرض من الدنيا قليل. يتصارع الناس على ماذا؟ على أرض مالكها على الحقيقة هو رب العالمين. يموت الأب ويرثه الولد ويرث الولد أباه. لذلك الله جل وعلا يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن هذه الزينة تقيد بشرع الله. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هناك الذي تؤمل ولدك قد يعقك في الحياة، قد يعقك في حياتك، قد يفضل زوجته عليك، مالك قد يذهب، إنما الذي تأمله العمل الصالح، وإنما الذي ترجو ثوابه المال في طاعة الله عز وجل. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا تلك الحقيقة فيقول وددت لو أن لي مثل أحد ذهب أنفقه في سبيل الله إلا شيئا أرصده لدي. فانظر يا عبد الله، قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، عن طاعة الله، عن فرائض الله، عن أمر الله. لا يلهك ولدك ومالك، إنما نعم المال الصالح
للرجل الصالح، ونعم الولد لأبيه إذا ربي على طاعة الله. نعم المال ونعم الولد، نعم المال إذا استعمل في طاعة الله، ونعم الولد بأن يبقى لك منه دعوة صالحة. قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فيا عباد الله، علينا أن نتقي الله، وعلينا أن نتوب إلى الله في كل وقت وحين، فإن الله عز وجل كتب علينا من القدر ما كتب. كتب على ابن آدم حظه من الزنا، كتب الله علينا ما كتب من الخير ومن الشر، كل ذلك بقدر مسبق من الله. لذلك يلزم العبد أن يستحضر ذنوبه وتقصيره، ويستحضر نعمة الله وفضل الله، فعند ذلك ينكسر القلب ويعلم فضل الله عليه. ولذا قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وملكان يناديان: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأكثروا من الصدقات، وأكثروا من الاستغفار ومن التوبة، حتى إذا جاءك الموت وجدك على طاعة الله. وإنما الأعمال بالخواتيم. واجتهدوا بارك الله فيكم أن تعمروا المساجد التي يذكر فيها اسم الله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ولم يخش إلا الله. والله عز وجل يقول واصفا بيوته تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة. إذن عندهم التجارة، لكن لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فتبرعوا للمسجد بارك الله فيكم، واجتهدوا وأقيموا طاعة الله، واستغفروا الله يغفر ربكم لكم، وسلوا الله الثبات وحسن الخاتمة، فإن العبد لا يعرف ما يعرض له. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى،
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى بيّن لنا في كتابه المقصود من حياة الإنسان، فقال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الآية المباركة جمعت من الخير وجمعت من المقاصد ما فيه نجاة للعبد يوم القيامة. إن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا إلا لمقصد عظيم ولغاية جليلة، هذا المقصد وهذه الغاية هي عبادة الله عز وجل. واختار الله عز وجل اسم العبودية لأن العرب في لغتهم كانوا يسمون عبيدهم عبيدا، ذلك أن العبد لا يملك من أمر نفسه شيئا، إنما العبد وماله لسيده، يملكه سيده. فخاطب الله عز وجل العرب بلغتهم وبما يعرفون من الألفاظ، فالله عز وجل خلقنا عبادا له، لم يخلقنا الله عز وجل لنكون عبيدا لغيره، لسنا عبيدا للمال ولا للجاه ولا للدنيا ولا للسلطان، إنما نحن عبيد لله عز وجل. والعبودية لله اسم جامع لكل ما يرضي الله عز وجل من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فكل ما يرضي الله عز وجل من الأفعال الظاهرة أو الباطنة، من أفعال الجوارح وأفعال القلوب والأقوال، كل ذلك يدخل في العبادة إذا كان مما أمر الله به عز وجل. ولماذا يذكرنا الله عز وجل بذلك فيقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق. ولم يذكر ربنا عز وجل الملائكة، لأن من شأن الملائكة أنهم مفطورون على العبادة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما الإنس والجن فيتصور منهم القصور، ويتصور منهم المعصية، ويتصور منهم النسيان والذهول عن أمر الله عز وجل. فقال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس، وسكت الله جل وعلا عن الملائكة إذ أن أمرهم معلوم، كما قال الله عز وجل: والذين عند ربك يسبحون له بالليل وهم لا يسأمون. فهم في عبادة ليلا ونهارا يعبدون ربهم تبارك وتعالى. يقول الله واصفا للملائكة: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول الله عز وجل في وصف الملائكة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. ويقول الله عز وجل واصفا لهؤلاء الملائكة محذرا إيانا أن هؤلاء الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فأمرنا الله أن نقي أنفسنا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يعيش الرجل منا وهو يحمل هم نفسه، وهو يحمل هم بنيه، وهو يحمل هم زوجته، فإن الله عز وجل حملك همهم في الدين قبل أن تحمل همهم في الدنيا. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. تلك النار تتوقد بالناس والحجارة، وقودها الذي يشعلها والذي يجعلها تشتد ما والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم، غلاظ شداد، وإن رأوا الناس في العذاب لا يلينون لهم ولا يشعرون بأسى ولا يتأثرون، بل غلاظ شداد جعلهم الله كذلك ليكونوا على النار خزنة للنار يعذبون من أمر الله عز وجل بتعذيبه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، قال علي بن أبي طالب علموهم الخير، علموهم الخير. يا عباد الله، على المسلم أن يكون عاقلا، على المسلم أن يكون عبدا لله، كما نحمل هم دنيانا فأين نحن من هم ديننا؟ وقد ثبت في الحديث من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فالدنيا هم، لا يؤاخذك الله بهم الدنيا ما دمت تسعى في الحلال، بل إن هم الدنيا إذا كان في الحلال كنت مأجورا عليه، إذا خرجت لتعف نفسك وبنيك أجرت على ذلك، ولكن إذا كانت الدنيا أكبر همك فقد خسرت. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم داعيا ربه: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. لا تجعل الدنيا أكبر همنا، لأننا ما خلقنا لها. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما الذي يلهي الناس وما الذي يلهينا عن العبادة؟ انظر، إذا نظرت في كتاب الله وإذا تأملت كلام الله عز وجل، وحق عليك ذلك أن تتدبر كلام الله على قدر وسعك، على قدر فهمك، على قدر ما قدرك الله عز وجل. إذا نظرت إلى كلمة في القرآن فانظر ما قبلها وانظر ما بعدها، تجد ارتباطا بين الأسباب ومسبباتها، وتجد بلاغة عظيمة، وتجد ما يريح قلبك في البيان، لا لبس ولا غموض ولا إشكال. ما الذي يلهينا عن العبادة؟ الأرزاق، الأرزاق والسعي عليها، والسعي على المال، والسعي على ملك الدنيا. فربط الله بعد ذلك فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إلا قصر وحصر في لسان العرب، أي أن الله لم يخلقنا إلا للعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد خلق الله الجن قبل الإنس، قال الله عز وجل: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فخلق الله الجن قبل الإنس، وأمر الجن بالعبادة قبل الإنس. فقال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون الله ويعبدون الله عز وجل ويخلصون له العبادة. لذلك فإذا صرفت العبادة لغير الله فقد خنت ما أمرك الله عز وجل به، لأن صرف العبادة لغير الله عز وجل كفر أكبر وشرك أكبر. كل عبادة لا تكون إلا لله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. لما ختم الله عز وجل الآية بالرزق؟ الله عليم حكيم، هو الذي خلق الجن والإنس، وهو الذي يعلم ما يقوم به الناس وما تتعلق به النفوس. الرزق هو هم الدنيا، الرزق هم الدنيا. فإذا ربطت يا عبد الله بين تقدير الله للرزق والموت استراح قلبك وهدأت نفسك. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن روح القدس أي جبريل قد نفخ في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فأجملوا في الطلب. فتأمل يا عبد الله، إذا أردت أن تحيا سعيدا على ذلك بأمر الله، فإن الأمر قريب، وإن الموت ما بينك وبينه إلا أن تأخذ نفسا ثم لا يرجع، أو أن تخرج نفسا ثم لا يعود. فانظر يا عبد الله، قال لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. لماذا نتصارع على الدنيا وعلى الرزق الذي قدمه الله لك وكتبه الله لك، فلن يزيد ولن ينقص لا بطاعة ولا بمعصية سبق القدر عند الله، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فانظر إلى قول الله عز وجل حيث ربط العبادة بالرزق، قال ما أريد منهم من رزق. الله لا يحتاج أن يرزق، لأن الله جل وعلا متصف بصفات الكمال والجلال، فكل صفة هي صفة كمال فالله أولى بها، وكل صفة فيها نقص فالله منزه عنها. ما أريد منهم من رزق، ما أريد منهم من رزق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. الرزق والأجل قرينان مقدران حتى تستكمل رزقها وأجلها. الإنسان لا يستطيع أن ينفك من الموت مهما كان ومهما علا ومهما بلغ من العمر، فلا بد أن يذوق الموت وأن يتذوقه حقيقة، كأنك تتذوق الطعام والشراب. فلذا استعمل الذوق، قال كل نفس ذائقة الموت. فكما أن الإنسان يتذوق الأشياء الحسية بلسانه فيجد منها الطعم، كذلك لا بد أن يذوق مرارة الموت، إلا أن الناس يتفاوتون في ذلك. فالإنسان لن يستطيع أن يفر من الموت، كذلك لن يستطيع أن يفر من الرزق. فمريم الصديقة عندما كتب لها الرزق جاءها الرزق وهي في المحراب، وعندما كتب الله لها أنها تأكل التمر، أنها تأكل الرطب، أوقع الله عز وجل بأن أمرها بأن تهز إليها بجذع النخلة. لو جئت بعشرة رجال ليهزوا جذع نخلة ليسقطوا رطبه لعجزوا، ولكن القدر كتب الله ذلك لها، فهيأ الله لها السبب البسيط والسبب الضعيف حتى يكمل الله ما قدر لها من الرزق. لذلك أين نحن من التصديق القلبي بموجودات الله؟ إذا كنا مؤمنين حقا فإن المؤمن يتميز عن الكافر باليقين والتصديق والاتباع والإيمان والانقياد والتسليم. فإذا أخبر الله عز وجل أن رزقك لا يزيد ولا ينقص وأن الله قد ضمنه لك، فكان ينبغي عليك أن لا يشغلك ما ضمنه الله لك عما أمرك الله به من العبادة. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فأجملوا في الطلب، أجملوا في الطلب، لا تبالغوا، لا تبالغوا في طلب الدنيا، لا تتصارعوا عليها، لا تكن هذه الدنيا هي الهم. ولذلك لما عبر الله عز وجل عن العمل الصالح قال سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا ففروا إلى الله، ولما عبر عن الدنيا قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ففي الدنيا استعمل الله جل وعلا لفظ المشي، قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ولما أتى ربنا عز وجل على أمور الدين قال سارعوا سابقوا ففروا. لماذا يا عباد الله؟ لأن الإنسان ينبغي عليه أن يؤثر الباقية على هذه الفانية. ولذلك إذا دخل المؤمنون الجنة يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فسمى الله عز وجل الدنيا أياما خالية. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الإطعام أخص من الرزق، والرزق أعم. قد يرزق الإنسان بولد، وقد يرزق الإنسان بهبة، بأرض، ببيت. فالإطعام رزق مخصوص، وأما كلمة الرزق فهي أعم، تشمل كل ما آتاك الله عز وجل، وكل ما يسر، كل ما يسر الله لك فهو من رزقك إذا كان وصار في يدك. ما أريد منهم من رزق. وانظر إلى عظمة القرآن، ما أريد منهم من رزق، نكر الرزق، أي لا أريد منهم أي شيء. الله جل وعلا كريم ورحيم، الله جل وعلا لا يريد منا إلا ما يعود علينا بالنفع. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فلن تزيد أنت في أمر الله شيئا، ولن تزيد في ملك الله شيئا. الله جل وعلا متصف بصفات الجلال والكمال قبل أن تلدك أمك، فالله ليس بحاجة إلى أحد، والناس كلهم بحاجة إليه. يا أيها الناس، يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ولذلك الله جل وعلا يقول: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. لا أريد طعاما. لماذا؟ لأن الذي يأكل والذي يشرب ويحتاج الطعام لا بد أن يكون ناقصا، لأنه احتاج إلى غيره. لما عبد النصارى عيسى، ولما عبد اليهود عزيرا، كذبهم الله بكلمة واحدة، وخاطب العقلاء وخاطب الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ليس في الدنيا إله، لا عيسى ولا العزير ولا عباد هؤلاء القبور المقبورون، ولا الملائكة ولا الأنبياء. كل من هو غير الله فهو مخلوق وعاجز لله تبارك وتعالى. فلما أراد الله أن يبطل دعوة النصارى باتخاذهم المسيح ابن مريم إلها، رد ذلك بكلمة واحدة: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام، كانا عيسى وأمه يأكلان، وإذا أكل الطعام صار معوزا وصار فقيرا وصار عاجزا واحتاج إلى غيره، والله غني عن العالمين. لذلك الله جل وعلا يقول: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا يليق بجلال ربنا، أكرم وأنعم وأفضل وعلم، فلله الحمد من قبل ومن بعد. لا نحصي يا ربنا ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. عباد الله، إن الله بشر أقواما في كتابه يسمعون العلم فيحملون أنفسهم على العمل به، فقال تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لذلك فنحن في كل وقت وحين نشيع جنائزنا ونذهب إلى المقابر ونرى أحوال الناس ونرى كيف يموت الناس على الخير أو على الشر، ويبقى الذكر، إما ذكر الخير وإما ذكر الشر. لذلك يسأل الإنسان منا نفسه كم سيعيش في هذه الدنيا؟ قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. الفتيل القشرة التي تكون على النواة، على نواة التمر، القشرة الرقيقة التي تكون على نواة التمر. ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لذلك فإن الإنسان آتاه الله عقلا وقلبا، أما العقل فبه يفهم، والقلب يندفع به للعمل. لذلك قال هناك إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لذلك فإن الله عز وجل يعلمنا ويؤدبنا لحقائق الآخرة. فالموت هي أو هو من أقرب الحقائق وهو من أبعدها. هو من أقرب الحقائق يفجأ به الإنسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. قال ابن عمر رضي الله عنه أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي أو قال بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. تأمل، كن في الدنيا كأنك غريب. هذه بلدة ليست بلدتك، أنت مسافر فتمر على بلاد كثيرة مرورا عابرا، لا تفكر أبدا أن تستقر في تلك البلاد التي تقابلك في أسفارك، وإنما تأخذ في سفرك حاجتك من الطعام والشراب حتى تستطيع أن تستغني عن الناس مدة السفر. لكن أصل مالك وأصل ملكك في بلدك الذي أنت فيها، هذا هو الغريب. فإذا سافر الإنسان ليؤدي عمرة أو حجة فإنه يمر على تلك البلاد وليس في باله الاستقرار، إنما يكتفي بالقليل لأنه جعل في مقصده وفي قلبه الرجوع إلى موطنه. ولكن الغريب إذا جعل البلاد التي يمر عليها هي المقصود حكم الناس عليه بالسفه، لأنه يضيع ماله ويضيع حياته. النبي صلى الله عليه وسلم يريدنا أن نكون كهذا الغريب. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ليس معنى ذلك أنك تعيش في دنياك بلا طعام ولا شراب ولا مأوى، لا، ولكن لا تتوسع في الدنيا، اكتفي بما يغنيك عن الناس حتى لا تحوج إلى الناس في الطعام والشراب والمأكل والمشرب. قال أو عابر سبيل أو عابر طريق. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. لا تمني نفسك بالبقاء، لا تمني نفسك بالبقاء في الدنيا، فإنك لا تدري متى يفجأك الموت ولما غيب الله الموت. ثبت عند الإمام أحمد وغيره، كان ملك الموت يأتي فيما مضى للناس عيانا، يأتيهم يرونهم عيانا، ثم برحمة الله عز وجل جعل ملك الموت في زماننا لا يظهر للناس. لذلك غيب الله الموت. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم. إذا شرع لك أن تقتني المال، لأنه لو منعك من المال لما لهاك المال، ولكن الإيمان أن تملك المال ولا يلهك المال. ليس الإيمان أن تعيش فقيرا، لا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الفقر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يكون له من المال مثل أحد، لكن لماذا؟ ينفقه في سبيل الله. الله جل وعلا ما حرم اقتناء الأموال، ولكن الله حرم أن تلهين الأموال عن المقصود الذي خلقنا الله له. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولا تجد صراعا على أرض أو على بيت أو على خلاف إلا على عرض من الدنيا قليل. يتصارع الناس على ماذا؟ على أرض مالكها على الحقيقة هو رب العالمين، يموت الأب ويرثه الولد ويرث الولد أباه. لذلك الله جل وعلا يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن هذه الزينة تقيد بشرع الله. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هناك الذي تؤمل، ولدك قد يعقك في الحياة، قد يعقك في حياتك، قد يفضل زوجته عليك، مالك قد يذهب، إنما الذي تأمله العمل الصالح، وإنما الذي ترجو ثوابه المال في طاعة الله عز وجل. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا تلك الحقيقة فيقول وددت لو أن لي مثل أحد ذهب أنفقه في سبيل الله إلا شيئا أرصده لدي. فانظر يا عبد الله، قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، عن طاعة الله، عن فرائض الله، عن أمر الله. لا يلهك ولدك ومالك، إنما نعم المال الصالح للرجل الصالح، ونعم الولد لأبيه إذا ربي على طاعة الله. نعم المال ونعم الولد، نعم المال إذا استعمل في طاعة الله، ونعم الولد بأن يبقى لك منه دعوة صالحة. قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فيا عباد الله، علينا أن نتقي الله، وعلينا أن نتوب إلى الله في كل وقت وحين، فإن الله عز وجل كتب علينا من القدر ما كتب. كتب على ابن آدم حظه من الزنا، كتب الله علينا ما كتب من الخير ومن الشر، كل ذلك بقدر مسبق من الله. لذلك يلزم العبد أن يستحضر ذنوبه وتقصيره، ويستحضر نعمة الله وفضل الله، فعند ذلك ينكسر القلب ويعلم فضل الله عليه. ولذا قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وملكان يناديان اللهم اعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم اعطي ممسكا تلفا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأكثروا من الصدقات وأكثروا من الاستغفار ومن التوبة حتى إذا جاءك الموت وزدك على طاعة الله. وإنما الأعمال بالخواتيم. واجتهدوا بارك الله فيكم أن تعمروا المساجد التي يذكر فيها اسم الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. والله عز وجل يقول واصفا بيوته تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة. إذن عندهم التجارة لكن لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فتبرعوا للمسجد بارك الله فيكم، واجتهدوا وأقيموا طاعة الله، واستغفروا الله يغفر ربكم لكم، وسلوا الله الثبات وحسن الخاتمة، فإن العبد لا يعرف ما يعرض له. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.